بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الرابع.
فأيضا لازلنا في كتاب عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن الاستواء لله عز وجل، وتحدثنا عن إثبات هذه الصفة وما يتعلق بها من مسائل الاعتقاد، ونقلنا الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف على ما حكاه الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك: إثبات صفة الوجه. ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار الوجه. في متن فهد، في متن زايد، ها؟ الشيخ قال رحمه الله تعالى، صفحة 48: ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار الوجه. وقال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وروى أبو موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنات الفردوس أربع، ثنتان من ذهب، حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة، حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ورأى أبو موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، كل شيء أدركه بصر. ثم قرأ: أن بورك من في النار ومن حولها. رواه مسلم. فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب وخبر الصادق الأمين، فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات. ذكر رحمه الله تعالى هذه الصفة، وهي من صفات الله عز وجل الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية الخبرية. ومر معنا أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين بحسب تعلقها بالمشيئة، إلى ذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، لازمة لذات الله سبحانه وتعالى لا تنفك عنها، وإلى صفات فعلية تعلقة بالمشيئة. ومر معنا في الدرس الماضي صفة ذاتية وهي صفة العلو، ومر معنا أيضا صفة فعلية وهي صفة الاستواء، والآن انتقل إلى صفة أخرى من الصفات الذاتية لله عز وجل، وهي صفة الوجه. وقول أهل العلم أنها صفة خبرية، أي أنها من الصفات التي دل عليها الشرع وحده، لأن الصفات إما أن يدل عليها الشرع والعقل، الشرع والعقل، مثل صفة العلو. مر معنا أن من أدلة إثبات العلو العقل، فهي صفة سمعية خبرية. وأما الصفات الخبرية فهي التي لا يمكن للعقل أن يثبتها، وإنما إثباتها يأتي من جهة الشرع، من جهة الشرع، وهي مثلها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: من الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار الوجه. هذا فيه بيان أن الوجه دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ودل عليه الإجماع. دل عليه القرآن ودل عليه السنة ودل عليه الإجماع. أما من القرآن فقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. فأضاف الوجه هنا إليه سبحانه وتعالى، إلى نفسه، وهو قوله وجهه، أي وجه الله. كل شيء هالك إلا وجه الله. فالإضافة هنا من قواعد أهل العلم في المضافات إلى الله عز وجل، أن المضافات على نوعين، أن المضافات على نوعين: إما أن تكون المضاف صفة غير قائمة بذاتها، وإما أن تكون عين قائمة بذاتها. إما أن تكون صفة غير قائمة بذاتها، وإما أن تكون عين قائمة بذاتها. فإن كان صفة غير قائمة بذاتها فهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل قوله عز وجل: يد الله وجهه، وغير ذلك. وأما إذا كان عين مستقلة قائمة بنفسها فهذه من إضافة المخلوق إلى الخالق، وهي إضافة تشريف، مثل قولنا: بيت الله، ناقة الله، أي عين مستقلة بنفسها، فمن باب إكرامها وشرفها أضيفت إلى الله عز وجل. فهنا الوجه صفة أضيف لله سبحانه وتعالى، فكان من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ويدل عليه من القرآن أيضا: ويبقى وجه ربك. فهنا أضاف الوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ووصفه بأنه ذو جلال وذو إكرام. فقوله ذو الجلال والإكرام هنا راجعة إلى الوجه، راجعة إلى الوجه. فوصف الوجه هنا بأنه ذو جلال وذو إكرام، وهذا الوصف ينفي التأويل، ينفي التأويل، فهذه الصفة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأما في السنة فأدلة أيضا كثيرة دلت على إثبات الرؤية، منها حديث أبي موسى، ومر معنا أن قاعدته إذا ما خرج الحديث يكون رواه من؟ البخاري ومسلم، متفق عليه. فإذا قال روى أبو موسى ولم يخرجه في الأخير دل على أن الحديث متفق عليه، فحديث أبو موسى متفق عليه. حديث أبي موسى فيه بيان أولا تفاوت الجنة في النعيم، وأنها على درجات، وأن الجنة على درجات. وهذه الدرجات ذكرها الله عز وجل لما ذكر أصحاب اليمين والسابقين في سورة الواقعة، وذكر أيضا تفاوت الجنتين في النعيم، جنة من ذهب وجنة من فضة، أيضا في سورة الرحمن، ومن دونهما جنتان. فهذه كلها راجعة إلى تفاوت الناس في درجات الجنة، وذلك في قوله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. وهذا التفاوت يدلنا على مسألة عقدية في الإيمان، وهي أن هذا التفاوت من الدلائل على زيادة الإيمان ونقصانه، من الدلائل على زيادة الإيمان ونقصانه. إذن فيه رد على المرجئة وعلى الخوارج وعلى المعتزلة والذين ينفون زيادة الإيمان ونقصانه. فهنا ما تفاوت الناس في جنات النعيم وفي الدرجات إلا لتفاوتهم في إيمانهم، أي إلا لزيادة إيمانهم ونقصانه. وهذا من الأوجه التي دلت على زيادة الإيمان ونقصانه، بجانب أوجه كثيرة ذكرها شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم. الجنة الأولى من ذهب، جنتان من ذهب، وهاتان الجنة من ذهب أيضا بينهما تفاوت، الجنة الأولى غير الجنة الثانية، وكذلك جنتان من فضة حليتهما وآنيتهما كلها كل شيء فيها من فضة، أيضا هما جنتان، وأيضا الناس يتفاوتون في هاتين الجنتين. ثم قال: وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ثم الله سبحانه وتعالى يكشف الحجاب فيراه أهل الجنة وينظرون إليه، وهذا فيه الدلالة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويدعو: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهذا كما سيأتي في مسألة رؤية المؤمنين لربهم، فكونهم ينظرون إلى وجه الله فيه إثبات أن من صفات الله ماذا؟ الوجه. وقوله إلا رداء الكبرياء على وجهه، هذا فيه أيضا رد على المؤولة، فهنا وصف الوجه بأن له رداء وهو الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. وذكر الحديث الآخر وهو ما رواه مسلم في قوله: روى أبو موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. القسط المقصود به الميزان، يخفض الميزان ويرفعه، كل بحسب عمله، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. قوله هنا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام فيه إثبات أن الله منزه عن النقص، والقاعدة في صفات الله عز وجل أن نفي النقص عن الله يقتضي ثبوت كمال ضده، أن نفي النقص عن الله يقتضي ثبوت كمال ضده، لأن النفي وحده عدم، فلا يكون ثناء إلا إذا اشتمل على الإثبات. فإذا التنزيه وحده لا يكون كمال إلا إذا اشتمل على التعظيم وإثبات الكمال. مثال ذلك أن قوله إن الله لا ينام فيه إثبات كمال الحياة وإثبات كمال القيومية وإثبات كمال قدرته سبحانه وتعالى، فنفي النوم يدل على عكسه وهو إثبات كمال الضد، كما في قوله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن نفي الموت يقتضي ثبوت كمال الحياة، توكل على الحي الذي لا يموت. وقوله في هذا الحديث: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار عمل النهار قبل الليل، فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل. مر معنا أن من أنواع إثبات العلو، من أنواع الأدلة تدل على إثبات علو الله عز وجل، ماذا؟ صعود الأشياء إليه، صعود الأشياء إليه، ومنها عمل الناس، يرفع إليه عمل الليل. قوله يرفع إليه فيه دلالة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، إثبات علو الله سبحانه وتعالى. قال: حجابه النار، وفي ألفاظ أخرى قال: حجابه النور، حديث أخرى قال: حجابه النور. فقال أهل العلم: حجابه نور ونار، حجابه نور ونار. فقالوا كما قال ابن القيم: هو إشراق بلا إحراق، إشراق بلا إحراق، لأن النار قد تشرق وتحرق، أما في صفة الله عز وجل لما وصفها بأنها حجابه النار وحجابه النور، قال ابن القيم: هو إشراق بلا إحراق، إشراق بلا إحراق. لو كشفها، لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه أي نور وجهه سبحانه وتعالى، كل شيء أدركه بصره. هذا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وأنه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وهذا فيه دلالة على إبطال التأويل للوجه. ثم قرأ أن بورك من في النار ومن حولها. قراءة هذه الآية لم ترد في صحيح مسلم، يعني إذن قوله رواه مسلم، مسلم لم يذكر قراءة هذه الآية. إنما قراءة هذه الآية الصواب في الروايات أنها ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من الراوي لهذا الحديث وهو أبو عبيدة، رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. الراوي لهذا الحديث أبو عبيدة، هو الذي قرأ ثم قرأ أن بورك من في النار ومن حولها، أن بورك من في النار ومن حولها. قال بعد ذلك: فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب وخبر الصادق الأمين، فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات. هنا بين موقف أهل السنة والجماعة من صفات الله سبحانه وتعالى، فقال أن الواجب في جميع الصفات هو الإقرار بها والتسليم، لا نؤولها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نمثلها بصفات الله سبحانه وتعالى. وقوله هنا كسائر الصفات الثابتة، هذا فيه إشارة إلى قاعدة مهمة ونبه عليها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وركز عليها في كتابه التدمرية. والقاعدة هي أن القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. قال: كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات، أي كأننا كما أثبتنا الصفات الأخرى أيضا نثبت هذه الصفة على ما تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. إذن القاعدة هي ما، أو ما هي القاعدة ذكرناها؟ قول في الصفات كالقول الصفات الأخرى. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى ذكر في التدمرية تقريبا 7 قواعد، وذكر في بدايتها مثلان وأصلان. أما الأصلان فقال: القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. وأما المثلان فضرب مثلا للروح الإنسان، والمثل الثاني في نعيم الجنة. نختصر لكم هذه وهذان المثلان، نختصر لكم هذين المثلين وهاتين القاعدتين. المثلان والقاعدتان إذا فهمتهما تستطيع الرد على المعطلة والمؤولة الذين يعطلون أو يكيفون أو يمثلون صفات الله بصفات خلقه. فإذا فهمتهما الفهم الجيد يعني زال عنك كثير من الإشكال الذي يرد عند المؤولة والمعطلة. نقف مع القاعدة الأولى: القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. معنى هذه القاعدة أن كل ما قيل في الصفات هو نحو ما يقال في ذات الله عز وجل، نحو ما يقال في ذات الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نستطيع أن نرد على من ينفي صفات الله بحجة التشبيه. يأتي هذا المعطل فيقول: وجه الله، نبقى على الوجه، يقول: وجه الله أؤوله إلى الذات. سنأتي نرد على هذا التأويل. قال: وجه الله نؤوله على ذات الله، أو قالوا ثواب الله، أو قالوا أمر زائد لا فائدة منه، فلماذا نفيتم وجه الله عز وجل؟ قالوا لأن المخلوق له وجه، فإذا قلنا الله له وجه شبهنا الله بخلقه. عندك هذه أو هاتان القاعدتان والمثلان أسلحة ترد بها على المعطلة والمؤولة، تقول له: هل ذات الله ونفس الله مثل ذوات المخلوقين؟ إذا قال نعم كفر، ليس كذلك؟ هل الله سبحانه وتعالى مثل خلقه؟ يقول لك لا. إذن القول في الذات، القول في الصفات مثل القول في الذات. هذه صفات ذات تليق بالله سبحانه وتعالى، ليست كذوات المخلوقين، فإذا صفات تليق بالله ليست كصفات المخلوقين. واضح؟ إن جاء وقال لك هنا اشتراك بين الله وبين خلقه في كلمة وجه، لا أستطيع أن أقول وجه الله والمخلوق له وجه. عندنا قاعدة أخرى وهي في المثلان، تستفيد أيضا من المثلين. المثلين: ما في نعيم الجنة، تقول له: اشترك ما في الدنيا وما في الجنة في التسمية، أليس كذلك؟ كما قال ابن عباس: ليس في الجنة أو ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. في اشتراك في التسمية ولا ما في اشتراك في التسمية؟ في عنب الجنة عنب الدنيا، خمر الجنة خمر الدنيا، لبن الجنة لبن الدنيا، ماء الجنة ماء الدنيا. وجد اشتراك في التسمية ولا ما وجد؟ يقول لك وجد. هل اشتراك في الحقيقة ولا ما في اشتراك في الحقيقة؟ يقول لك لا، ما في اشتراك في الحقيقة. إن كنت طبقت هذا على النعيم والمخلوقات في الدنيا وفي الجنة، فلماذا لا تطبقها على صفات الله سبحانه وتعالى؟ الله له وجه والمخلوق له وجه، هذا وجه يليق بجلال الله وكماله وجماله سبحانه وتعالى، وهذا وجه يليق بالمخلوق. فالقول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نقول هذا وجه يليق بذات الله، هذا وجه يليق بالمخلوق. فإذا وجود الاشتراك في التسمية لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة. هذه أيضا من القواعد ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية: وجود الاشتراك في التسمية لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة. فإن قال لك: كيف وجه الله؟ نقول له: عندنا مثل آخر وسلاح آخر وهو الروح. يذكر شيخ الإسلام في الرد على المكيف: إذا جاءوا وقالوا: كيف وجه الله؟ كيف استوى الله؟ نقول: ما أقرب شيء إليك؟ روحك هي أقرب شيء إليك، ليس كذلك؟ قل له: كيف روحك؟ هل يستطيع الجواب؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كيف هي روحك؟ قل: لا، ما لا أستطيع أن أكيفها. لماذا؟ لأنني ما رأيتها. مر معنا السابق كيف نعرف الكيفية، ما رأيت الروح ولا رأيت مثلها، ولم يأتين خبر عن حالها وصفاتها، فكيفية صفات الله عز وجل من باب أولى. روحك أقرب شيء إليك، ما تستطيع تكيفها، فكيف بصفات الله سبحانه وتعالى؟ كيف بصفات الله سبحانه وتعالى؟ واضح المثلان؟ عندنا القاعدة التي ذكرناها في الأخير وهي: القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. هذه تستخدم في الرد على الأشاعرة والماتريدية الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات. الأشاعرة يثبتون تقريبا 21 صفة، لكن الصفات السبع التي اشتهر عنهم إثباتها التي تسمى الصفات المعاني، هذه الصفات السبع: الكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة. هذه عندهم الصفات المعنوية، هم يثبتونها. طبعا إثبات مجوف، إثبات على غير طريقة أهل السنة والجماعة، كلام النفسي، ويعني إثبات ليس على طريقة أهل السنة. لكن نأتي إليهم. لما يقول المعطل مثل الأشاعرة ينفون صفات الله الفعلية، مثلا يقولون الغضب إرادة الانتقام، هذه اللفظة إذا جاءت صفات الله ففسرها بالإرادة عرف أن هذا أشعري أو ما تريدي، فسرون الصفة بصفة أخرى. لماذا؟ قالوا لأن الغضب من صفات الخلق ولا يمكن أن نصف به الله عز وجل. عندنا طبعا قاعدة مرت وهي الاشتراك في التسمية لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة، غضب يليق بالله وغضب يليق بالمخلوق. الأنبياء قالوا ماذا؟ إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده أو مثله بعده. إذن الغضب ثابت عندنا من النصوص الشرعية، لكن كيف نستفيد من هذه القاعدة في الرد على المعطل؟ لما قال الغضب إرادة الانتقام واضح، يأتي إلى الرحمة قال إرادة الثواب، ففسر صفة الرحمة بصفة الإرادة لأنه يثبت الإرادة من صفات السبع، فقال لك صفة الرحمة هي صفة الإرادة، صفة الغضب هي صفة الإرادة لكن إرادة لأمر مخصص، إرادة انتقام، إرادة ثواب، إرادة إنعام، وهكذا الرضا إرادة إنعام، فيفسر الصفة بصفة أخرى. نأتي نقول له القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، ناظره على قضية الإرادة، المخلوق عنده إرادة ولا ما عنده إرادة؟ ها؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، عنده إرادة ولا ما عنده إرادة؟ عنده إرادة. وإن كان الأشاعرة أصلا هم جبرية، قضية الكسب على مذهب الجهمية يرون الجبر، لكن تقول له هو أثبت الآن إرادة، نقول المخلوق له إرادة ولا ما له إرادة؟ يقول لك له إرادة، لكن نقول له لماذا أثبتت الإرادة والمخلوق له إرادة؟ قال هذا إرادة تليق بالله وهذه إرادة المخلوق تليق بالمخلوق. نقول له القول في صفة الإرادة مثل القول في صفة، أو القول في صفة الغضب مثل القول في صفة الإرادة، إرادة تليق، أنت قلت إرادة تليق بالله أنا أقول لك غضب يليق بالله، تقول إرادة تليق بالله أقول لك رحمة تليق بالله، القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. واضح المثلان والقاعدتان؟ الآن درستم التدمرية. طيب طبعا مثل ما قلنا التدمرية واسعة وهي من آخر الكتب التي تدرس في باب الأسماء والصفات، وفيها أكثر من 7 قواعد، لكن هذه ذكرها في التدمرية رحمه الله تعالى. إذن عندنا مثلان وأصلان. ما المثلان؟ المثلان الروح وما في الجنة، والأصلان قول في الصفات كالقول في الذات، والقول الصفات كالقول في الصفات الأخرى. طبعا هم ينصون على أن هذه القواعد ما جاء أحدثها إلا شيخ الإسلام تيمية، هنا عندنا نص من عبد الغني وهو قبل شيخ الإسلام تيمية، وإن كان يعني بين وفاتيهما تقريبا 100 سنة، لكنه قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا القاعدة هذه ليست من اختراع شيخ الإسلام، نص عليها غير شيخ الإسلام، ونص عليها ابن بطة، ونص عليها الأصفهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة، وغيرهم من أئمة السلف. إذن القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، أو بعض أهل العلم يعبر عبارة أخرى يقول باب الصفات واحد، باب الصفات واحد. نرجع إلى تأويلهم لهذا الوجه، نريد أن نرد على تأويلهم لهذا الوجه، صفة الوجه لله عز وجل بالخصوص. قالوا هم الوجه معناه الثواب، أو قالوا هو أمر زائد، يعني لفظة زائدة لا معنى لها. فقولهم الثواب أو قولهم أمر زائد أو قولهم هي ذاته، لما يقول هي ذاته يعني أنها لفظة زائدة لا تدل على معنى. الرد عليهم من أوجه متعددة، وهذه الأوجه أيضا هي ردود على جميع، على كثير، يعني يشترك في هذه الردود كثير من التأويلات. نذكر هذه الردود باختصار. الرد الأول أن قولكم ثوابه خلاف ظاهر القرآن. الله عز وجل قال كل شيء هالك إلا وجه، ما قال ثوابه. ظاهر القرآن يدل على إثبات صفة الوجه. الوجه الثاني أو الرد الثاني في أنواع المضافات التي سبق وشرحناها، وأن المضافات تنقسم إلى قسمين: إضافة الوجه إليه دلالة على أنه إضافة صفة إلى موصوف. الثالث أن الثواب مخلوق بائن عن الله سبحانه وتعالى، مثل الجنة ونعيمها وما يحصل العبد في الدنيا، بخلاف صفة الله عز وجل فإنها يعني ليست بائنة منه وليست مخلوقة، ومنها الوجه. الجواب الرابع أن هذا الوجه مما يبطل تأويله وحمله على الثواب أنه جاء بإضافة أوصاف له في القرآن والسنة. إضافة هذه الأوصاف للوجه فيه دلالة على أنه صفة تليق بالله. فالثواب، هل ممكن أن نقول إن الثواب لو كشفه لأحرق ما انتهى إليه بصره؟ لا يمكن، هذا لا يكون إلا لوجه الله سبحانه وتعالى. وأيضا هل نقول الثواب ممكن أن يدخل في قوله أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه؟ يعني هل رداء الكبرياء على ثوابه؟ إذن ما أعطى العباد الثواب، وإنما حجبه بالرداء، رداء الكبرياء. فإذن هذا وذكر صفة الوجه في القرآن والسنة يبطل التأويل. الوجه الخامس، حمك الله، الثواب لما يقولون ثواب، الثواب مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. الجنة مخلوقة وغير مخلوقة؟ مخلوقة. هل يجوز الاستعادة بمخلوق أم شرك؟ هل يجوز أن نستعيذ بمخلوق؟ إذن لا يستعاذ إلا بالله وبصفاته، ليس كذلك؟ إذن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك الكريم، هذا من أقوى الردود عليهم. لما يقول أعوذ بوجهك الكريم، إذا قلتم الوجه الثواب أنتم أجزتم الشرك، لأنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق. فهنا قوله أعوذ بوجهك الكريم دل على أنه كيف يستعيذ بمخلوق، فإذا لا يكون هذا إلا صفة الله عز وجل. الوجه السادس أن الثواب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسأل لذة النظر إلى الثواب، ما يقول اللهم من يسألك لذة النظر إلى الثواب، إنما يقول اللهم من يسألك الجنة، وليس النظر إليها فقط بل الثواب بعينه، وليس لذة النظر إلى الثواب. فلما قال عليه الصلاة والسلام وأسألك لذة النظر إلى وجهك دل على أنه ليس الثواب وليس أمرا زائدا. الجواب السابع اتفاق الصحابة على إثبات الوجه، إلى غير ذلك من الأقوال والأجوبة. ذكرها العلم أكثر من 10 أجوبة على هذا التأويل، وذكره ابن القيم رد عليهم في مختصر الصواعق المرسلة رحمه الله تعالى. ولما ذكر هذه الأقوال ابن القيم، من حسن عبارته رحمه الله، لما ذكر هذه الأقوال في تأويل الوجه لله عز وجل، أقوال المريسي والجهمية وغيرهم، قال في آخرها وهذه أقوال نعوذ بوجه الله العظيم أن يجعلنا من أهلها. قال هذه الأقوال نعوذ بوجه الله العظيم أن يجعلنا من أهلها. فنسأل الله عز وجل ونعوذ بوجهه العظيم، وجه الكريم، أن يجعلنا من أهل الأهواء والبدع، وأن يثبتنا على السنة على التوحيد. شاء الله درس القادم نأخذ النزول. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.